الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الثانية من آيات المواريث، وهي ثلاث آيات، اثنتان متتاليتان متواليتان في أول السورة سورة النساء، والثالثة في آخر السورة ختمت بها سورة النساء. وعرفنا أن الآية الأولى تتعلق بالأصول والفروع، عمود النسب و من حيث فروعه وأيضا أصوله. والآية الثانية، الآية الثانية هذه هي في الأزواج والزوجات والإخوة لأم، ميراث الأزواج وميراث الزوجات وميراث الإخوة لأم. يقول الله جل وعلا: ولكم، أي أيها الأزواج، نصف ما ترك أزواجكم، نصف ما ترك أزواجكم أي نصف ما تركوا من مال أو عقار أو غير ذلك من أموال، لكم نصف ذلك ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لم يكن لهن ولد سواء ذكر أو أنثى، وسواء من هذا الزوج أو من غيره، سواء من ذكر أو أنثى أو من الزوج أو من زوج قبله، إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، فلكم الربع مما تركن. وهذا حجب، إذا وجد الولد يكون حجب نقصان، ينقص حظه من الميراث من النصف إلى الربع. فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني هذه القسمة لا تكون إلا بعد إنفاذ الوصية وقضاء الديون. إن كان على الميت دين يقضى دينه أولا من تركته من المال الذي ترك، وأيضا تنفذ الوصية. والترتيب يبدأ بالدين قبل الوصية، لكن قدمت الوصية اهتماما بها. وأما من حيث الترتيب فإن الدين، هذه حقوق للآخرين في الذمة، يبدأ بإخراجها أولا ثم بعد ذلك تنفذ الوصية الجائزة، أما الجائرة لا. قال: ولهن الربع مما تركتم، يعني الزوجات، إن لم يكن لكم ولد. إن لم يكن لكم ولد، ولد مثل ما تقدم، ذكر أو أنثى من هذه الزوجة أو من غيرها إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، ينزل نصيبها إذا كان هناك أولاد واحد أو أكثر، بنت أو ذكر، ينزل إلى الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قال: وإن كان رجل يورث كلالة، رجل يورث كلالة، معنى يورث كلالة يعني يموت ميت وليس له آباء ولا أبناء، ليس له آباء ولا أبناء، ليس له والد ولا ولد، إن مات رجل أو كذلك إن ماتت امرأة وليس له ولد ولا والد، ليس له ولد ولا والد، هذا يقال كلالة، يقال كلالة. هل هذا وصف للميت نفسه؟ هذه اللفظة كلالة هل هي صفة للميت الموروث أو صفة للوارث؟ هذه الصفة التي هي كلالة هل هي للميت أو للوارث؟ من أهل العلم من يقول هي صفة للميت المورث، صفة للميت المورث الذي ورث وورثه وليس له والد ولا ولد، ورثه غيره وليس له والد ولا ولد. وقيل هم الورثة، وقيل الكلالة هم الورثة إذا لم يكونوا ولدا أو والدا، إذا لم يكونوا ولدا أو والدا، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. ويؤيد هذا ما جاء في حديث جابر، يؤيد هذا ما جاء، يؤيد قول الجمهور في المعنى ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: إنما يرثني كلالة، إنما يرثني كلالة، جعلها صفة للذين يرثونه رضي الله عنه، إنما يرثني كلالة. قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي امرأة تورث كلالة، يعني تموت المرأة وليس لها أب ولا أبناء، ليس لها والد ولا ولد. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة وله أخ أو أخت، وله أخ أو أخت، أخ أي من أم، أخت من أم، أما ميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب سيأتي في الآية الأخيرة من السورة، أما هذا ميراث الإخوة لأم، الإخوة إما أن يكونوا أشقة أو لأب أو لأم، ميراث الإخوة لأم هو هذا، وميراث الإخوة الأشقة أو لأب يأتي في الآية الأخيرة من تمام السورة. وله أخ أي لأم أو أخت لأم، فلكل واحد منهم السدس، إن كان أخا له السدس وإن كان أختا لها إلا السدس، هذا فرضها. فإن كانوا أكثر من ذلك، كانوا أكثر من واحد يعني اثنين فما فوق، فهم شركاء في الثلث. وهنا الشراكة في الثلث إذا كانوا أكثر من ذلك، يعني سواء كانوا كلهم ذكور أو كلهن إناث أو إناث وذكور، يقسم بينهم بالسوية، لا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يقسم بينهم بالسوية، لا فرق بين ذكر وأنثى، لا فرق بين ذكر وأنثى. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يأخذونه من بعد الوصية مثل ما تقدم، من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي أن هذا إنما يكون بعد إنفاذ الوصية وبعد أيضا قضاء الدين الذي على الميت، بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، يعني أوصى الله سبحانه وتعالى بها عباده. والله عليم، أي بما يصلحهم وبما فيهما منفعتهم، وحليم بهم لا يعاجل سبحانه وتعالى بالعقوبة. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب أو ولد الابن، الذكر والأنثى، الواحد والمتعدد الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويدخل في الولد المشروط وجوده. المشروط في وجوده في قوله فإن كان لكم ولد، والمشروط وجوده أو عدمه في قوله فإن لم يكن لكم ولد. هذا الولد المشروط وجوده أو عدمه، والذي له تأثير في نصاب الزوج إما النصف أو الربع، يشمل من؟ قال: يشمل الولد الذي للصلب، ويشمل ولد الابن، ويشمل الذكر، ويشمل أيضا الأنثى، ويشمل الواحد، ويشمل المتعدد، ويشمل الذي من الزوج أو من غيره، ويشمل أيضا في الثاني من الزوجة أو من غيرها. قال: ويخرج عنه ولد البنات، ويخرج عنه ولد البنات، وهذا كله بالإجماع، إجماع أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم كما هي في بعض القراءات. وأجمع العلماء،
هذه قراءة من القراءات الشاذة، يعني ما هي من القراءات المتواترة، من القراءات الشاذة، هي تروى عن سعد، قراءة تروى عن سعد ابن أبي وقاص: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم، هكذا القراءة بإضافة لأم. هذه يعني من تروى عن سعد رضي الله عنه، وهم القراءات الشاذة. نعم.
قال رحمه الله: وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم. فإذا كان يورث كلالة، أي ليس للميت والد ولا ولد، أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، وإن نزلوا. وهذه هي الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
قال: هذه هي الكلالة في قول إن كان رجل يورث كلالة. ما معنى يورث كلالة؟ هذا تفسيرها، وهو أن يموت الميت ليس له والد ولا ولد، يموت الميت ليس له والد ولا ولد. ما معنى والد؟ أي لا أب ولا جد. ما معنى ولد؟ أي لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن. وإن نزلوا هذا كله يدخل تحت الولد. فإذا وجد واحد من هؤلاء تغيرت المسألة ولا تكون كلالة، إذا وجد من هؤلاء أحد، سواء من أعلى أو من أسفل، الآباء أو الأبناء. قال: هذا تفسيره، هو تفسير أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا رواه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن الكلالة، ما المراد بها؟ سئل رضي الله عنه عن الكلالة ما المراد بها، فماذا قال رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين؟ قال: أقول فيها برأيي اجتهادي، أقول فيها برأيي يعني بفهمي للمعنى، أقول فيها برأيي: فإن يكن صوابا فمن الله، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، والله ورسوله بريئان منه. هذا صديق الأمة وخيرها وأعلمها بكتاب الله، وأعظمها فقها وبصيرة بكتاب الله عز وجل. والله ورسوله بريئان منه. الكلالة، يقول رضي الله عنه: من لا والد له ولا ولد. كلالة من لا والد له ولا ولد. وكذلك قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وعن غيرهم أيضا، يروى هذا التفسير عن غيرهم من أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. نعم.
قال رحمه الله: وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد، فلكل
اتفاق على أن هذا هو معنى الكلالة، على أن هذا هو معنى الكلالة. نعم.
قال رحمه الله: قوله فلكل واحد منهما، أي من الأخ والأخت، السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث.
اثنان فما فوق شركاء في الثلث. نعم.
أي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين.
نعم، لو كانوا عشرة أو عشرين أو أكثر لا يزاد على الثلث. نعم.
قال رحمه الله: ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية.
نعم، لفظ الشريك يقتضي التسوية. نعم.
قال رحمه الله: ودل لفظ الكلالة على أن الفروع،
يعني التسوية هنا لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما الذكور والإناث يأخذون نصيبهم سواء. نعم، لا فرق بين ذكر أو أنثى. نعم.
قال رحمه الله: ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم.
نعم، يسقطون أولاد الأم الذين هم إخوة لأم، يسقطونهم، لا يكون لهم ميراث، لأن التوريث مقيد بكونه كلالة، ومعنى كلالة لا ولد له ولا والد. تكون الآية: وإن كان رجل يورث لا ولد له ولا والد، وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. نعم.
قال رحمه الله: ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم، لأن الله تعالى لم يورثهم إلا في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئا اتفاقا. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسمات بالحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء لأن الله تعالى أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك.
يعني هذا حكم يذكر رحمه الله تعالى أنه كذلك مستفاد من هذه الآية فيما يتعلق بميراث الإخوة لأم. يقول رحمه الله: ودل قوله فهم شركاء في الثلث. من هم هؤلاء؟ الإخوة لأم، الإخوة لأم شركاء في الثلث. دل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة، يسقطون في المسألة يعني لا يكون لهم ميراث، لأن الإخوة الأشقاء يرثون بالتعصيب، التعصيب يأخذ ما بقي من التركة، أما هؤلاء يرثون الإخوة لأم يرثون بالفرض، يرثون بالفرض. فإذا قسمت التركة إن بقي شيء للإخوة الأشقاء أخذوا، وإن لم يبقى شيء لا يكون لهم نصيب. فيقول الشيخ ودل قول فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون يعني لا يكون لهم نصيب من الميراث في المسألة المسمات بالحمارية، المسمات بالحمارية. وهذه المسألة لها أسماء عند أهل العلم، يعني تسمى المشركة وتسمى الحمارية وتسمى اليمية نسبة لليم وتسمى الحجرية، ولهذه الأسماء قصة يأتي الإشارة إليها. وذكر الشيخ صورة المسألة، قال زوج توفي رجل عن زوج وأم وإخوة، عن زوج وأم وإخوة. الآن الزوج هل يوجد فرع وارث في المسألة هذه؟ لا يوجد، إذن له النصف، إذن له النصف. والأم نصيبها ماذا؟ نصيبها السدس لوجود الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فنصيبها السدس. والإخوة لأم تقدم معنا أن نصيبهم ماذا؟ الثلث شركاء فيه. والمسألة من ستة، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة للزوج والسدس واحد للأم والثلث اثنان للإخوة لأم، ما بقي للإخوة الأشقاء شيء. قال وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فالمسألة من ستة، للزوجة النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان. إذا ما بقي شيء للإخوة ماذا؟ الأشقة. أيهم أقوى قرابة لهذا الميت؟ يعني هم الأشقة أقوى قرابة، وهم إخوة له من جهة أمه، وزادوا على أولئك بأنهم ماذا؟ بأنهم أيضا إخوة له من جهة أبيه، زيادة يعني فيه، هم إخوة له من جهة أمه، وزيادة على ذلك هم أيضا إخوة له من جهة أبيه. ولهذا لما قسم عمر رضي الله عنه فيما يروى الميراث في مثل هذه الصورة ولم يجعل للإخوة الأشقاء شيئا، قالوا هب أن والدنا حجرا ألقي في اليم، وفي بعض الروايات قالوا هب أن والدنا حمارا يعني بما له وجود. نفس القرابة التي بيننا، نفس القرابة التي بيننا وبينهم واحدة، نحن ندلي إلى الميت من جهة الأم مثلهم تمام، وزدنا عليهم في ماذا؟ أننا أيضا لنا قرابة به من جهة الوالد. فإذا كان ما يكون لنا نصيب اعتبر الوالد غير موجود، اعتبر حجر ألقي في اليم، ونبقى نحن أقرباء الميت مثلهم من جهة الأم. من أهل العلم من لا يورث الأشقاء في هذه المسألة أخذا من الآية والحديث، إعمالا للآية والحديث. الآية واضحة مثل ما نظرنا الآن، الفروض قسمت وما بقي شيء، والحديث ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء لهؤلاء، ما بقي شيء لهؤلاء. ومن أهل العلم من شرك، ولهذا من أسماء المسألة المسألة المشركة، منهم من شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، شركوهم معهم في الثلث، جعلهم شركاء معهم في الثلث، فقسموه بينهم لأنهم ساووهم، لأنهم ساووهم في القرابة التي يرثون بها وهي قرابتهم للميت من جهة الأم، وزادوا عليهم أنهم من جهة الأب، وهي مسألة يعني فيها خلاف بين العلم والنصوص تحتمل، لكن إعمال النص اللي هو الآية ثم إعمال الحديث يتضح أن يعني القول في ذلك أنهم لا، الأشقى ليس لهم نصيب، أنهم ليس لهم نصيب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له يعني كلام يعني فيه طرف لكن فيه توضيح للمعنى. قال لو جاءوني وقالوا يعني قالوا لهذا القول هب أن والدنا حمارا، أقول نعم لو فرضت أنه حمار فأبناء الحمار ما يرثون، ليس لكم شيء أنتم إذا يعني وصل الأمر إلى هذا القول. قال أبناء الحمار حمار لا يرث، ليس له نصيب. إن فرضنا أنه حمار فأبناؤه حمير لا يرثون، ليس لهم لهم نصيب. وهذا يعني فيه يعني تقريع، ما يصل الأمر بالدرجة بالأبناء يعني من أجل مثلا تحصيل مال أو نحو ذلك أن يجرؤ على مقام الوالد بهب أن والدي كذا. نعم، فهذا مقصود الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهو السدس تكملة الثلثين، وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين تسقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الابن، وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، يعني هذا سيأتي معنا في الآية الأخيرة من السورة. قال: وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقة أو لأب فمذكور في قوله سبحانه وتعالى يستفتونك في الكلالة. قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، الواحدة لها النصف، والثنتان فأكثر لهما الثلثان، الثلثان. والشقيقة الواحدة مع الأخت لأب أو الأخوات أي لأب تأخذ النصف، يعني الشقيقة هذا نصيبها، والأخت لأب أو الأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، مثل ما مر معنا في البنت وبنت الابن، أو البنت وبنات الابن، البنت لها النصف وبنت الابن أو بنات الابن لهن السدس تكملة الثلثين. قال: تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت وأخوات الأب هو السدس تكملة الثلثين. وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين يعني كنا اثنتين فأكثر تسقط الأخوات لأب كما تقدم في البنات وبنات الابن. قال: وإن كانوا الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي كما في الآية وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات.
هذه الآن 12 مسألة، هذه 12 مسألة تتعلق بالفرائض وعلم المواريث، 12 مسألة. والسؤال الذي طرحه هنا: هل في القرآن آيات تدل على الحكم فيما يتعلق بهذه المسائل، يعني لو ترقم حتى تبقى في الأذهان: الأولى ميراث القاتل، الثانية ميراث الرقيق، الثالثة المخالف في الدين، الرابعة المبعض، الخامسة الخنثى، السادسة الجد مع الإخوة لغير أم، السابعة العول، والثامنة الرد، والتاسعة ميراث ذوي الأرحام، العاشرة بقية العصبة وبقية العصبة، الحادي عشر ميراث الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن، هذه 11 مسألة، 11 مسألة. يعني هل في القرآن ما يدل على الأحكام المتعلقة بهذه المسائل؟ بينها فيما سيأتي، بينها، ومقصوده بالبيان ليس هو تقرير الحكم من حيث هو بأدلة الكتاب والسنة، وإنما هل في القرآن إشارات، هل في القرآن إشارات إلى، فهذا من دقته في الاستنباط رحمه الله تعالى. هذه المسائل كلها أخذ يبين إشارات دقيقة يقول في القرآن على الأحكام المتعلقة بها، وهذه تؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وملاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الثانية من آيات المواريث، وهي ثلاث آيات، اثنتان متتاليتان متواليتان في أول السورة سورة النساء، والثالثة في آخر السورة ختمت بها سورة النساء. وعرفنا أن الآية الأولى تتعلق بالأصول والفروع، عمود النسب ومن حيث فروعه وأيضا أصوله. والآية الثانية، الآية الثانية هذه هي في الأزواج والزوجات والإخوة لأم، ميراث الأزواج وميراث الزوجات وميراث الإخوة لأم. يقول الله جل وعلا: ولكم، أي أيها الأزواج، نصف ما ترك أزواجكم. نصف ما ترك أزواجكم أي نصف ما تركوا من مال أو عقار أو غير ذلك من أموال، لكم نصف ذلك ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لم يكن لهن ولد، سواء ذكر أو أنثى، وسواء من هذا الزوج أو من غيره، سواء من ذكر أو أنثى أو من الزوج أو من زوج قبله، إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، فلكم الربع مما تركن. وهذا حجب، إذا وجد الولد يكون حجب نقصان، ينقص حظه من الميراث من النصف إلى الربع. فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني هذه القسمة لا تكون إلا بعد إنفاذ الوصية وقضاء الديون. إن كان على الميت دين يقضى دينه أولا من تركته من المال الذي ترك، وأيضا تنفذ الوصية. والترتيب يبدأ بالدين قبل الوصية، لكن قدمت الوصية اهتماما بها. وأما من حيث الترتيب فإن الدين، هذه حقوق للآخرين، فالذمة يبدأ بإخراجها أولا، ثم بعد ذلك تنفذ الوصية الجائزة، أما الجائرة لا. قال: ولهن الربع مما تركتم، يعني الزوجات، إن لم يكن لكم ولد. إن لم يكن لكم ولد، ولد مثل ما تقدم، ذكر أو أنثى من هذه الزوجة أو من غيرها، إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، ينزل نصيبها إذا كان هناك أولاد واحد أو أكثر بنت أو ذكر، ينزل إلى الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قال: وإن كان رجل يورث كلالة، رجل يورث كلالة، معنى يورث كلالة يعني يموت ميت وليس له آباء ولا أبناء، ليس له آباء ولا أبناء، ليس له والد ولا ولد، إن مات رجل أو كذلك إن ماتت امرأة وليس له ولد ولا والد، ليس له ولد ولا والد، هذا يقال كلالة، يقال كلالة. هل هذا وصف للميت نفسه؟ هذه اللفظة كلالة هل هي صفة للميت الموروث أو صفة للوارث؟ هذه الصفة التي هي كلالة هل هي للميت أو للوارث؟ من أهل العلم من يقول هي صفة للميت المورث، صفة للميت المورث الذي ورث وورثه وليس له والد ولا ولد، ورثه غيره وليس له والد ولا ولد. وقيل هم الورثة، وقيل الكلالة هم الورثة إذا لم يكونوا ولدا أو والدا، إذا لم يكونوا ولدا أو والدا، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. ويؤيد هذا ما جاء في حديث جابر، يؤيد هذا ما جاء، يؤيد قول الجمهور في المعنى ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: إنما يرثني كلالة، إنما يرثني كلالة، جعلها صفة للذين يرثونه رضي الله عنه، إنما يرثني كلالة. قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي امرأة تورث كلالة، يعني تموت المرأة وليس لها أب ولا أبناء، ليس لها والد ولا ولد. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة وله أخ أو أخت، وله أخ أو أخت، أخ أي من أم، أخت من أم، أما ميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب سيأتي في الآية الأخيرة من السورة، أما هذا ميراث الإخوة لأم، الإخوة إما أن يكونوا أشقة أو لأب أو لأم، ميراث الإخوة لأم هو هذا، وميراث الإخوة الأشقة أو لأب يأتي في الآية الأخيرة من تمام السورة. وله أخ أي لأم أو أخت لأم، فلكل واحد منهم السدس، إن كان أخا له السدس وإن كان أختا لها إلا السدس، هذا فرضها. فإن كانوا أكثر من ذلك، كانوا أكثر من واحد يعني اثنين فما فوق، فهم شركاء في الثلث. وهنا الشراكة في الثلث إذا كانوا أكثر من ذلك، يعني سواء كانوا كلهم ذكور أو كلهن إناث أو إناث وذكور، يقسم بينهم بالسوية، لا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يقسم بينهم بالسوية، لا فرق بين ذكر وأنثى، لا فرق بين ذكر وأنثى. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يأخذونه من بعد الوصية مثل ما تقدم، من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي أن هذا إنما يكون بعد إنفاذ الوصية وبعد أيضا قضاء الدين الذي على الميت، بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، يعني أوصى الله سبحانه وتعالى بها عباده. والله عليم أي بما يصلحهم وبما فيه ما منفعتهم، وحليم بهم لا يعاجل سبحانه وتعالى بالعقوبة. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب أو ولد الابن، الذكر والأنثى، الواحد والمتعدد الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويدخل في الولد المشروط وجوده. المشروط في وجوده في قوله فإن كان لكم ولد، والمشروط وجوده أو عدمه، أو عدمه في قوله فإن لم يكن لكم ولد. هذا الولد المشروط وجوده أو عدمه، والذي له تأثير في نصاب الزوج إما النصف أو الربع، يشمل من؟ قال: يشمل الولد الذي للصلب، ويشمل ولد الابن، ويشمل الذكر، ويشمل أيضا الأنثى، ويشمل الواحد، ويشمل المتعدد، ويشمل الذي من الزوج أو من غيره، ويشمل أيضا في الثاني من الزوجة أو من غيرها. قال: ويخرج عنه ولد البنات، ويخرج عنه ولد البنات، وهذا كله بالإجماع، إجماع أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم كما هي في بعض القراءات. وأجمع العلماء،
هذه قراءة من القراءات الشاذة، يعني ما هي من القراءات المتواترة، من القراءات الشاذة، هي تروى عن سعد، قراءة تروى عن سعد ابن أبي وقاص: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم، هكذا القراءة بإضافة لأم. هذه يعني من تروى عن سعد رضي الله عنه، وهم القرات الشاذة. نعم.
قال رحمه الله: وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم. فإذا كان يورث كلالة، أي ليس للميت والد ولا ولد، أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، وإن نزلوا. وهذه هي الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
قال: هذه الكلالة، هذه هي الكلالة في قول إن كان رجل يورث كلالة. ما معنى يورث كلالة؟ هذا تفسيرها، هذا تفسيرها، وهو أن يموت الميت ليس له والد ولا ولد، يموت الميت ليس له والد ولا ولد. ما معنى والد؟ أي لا أب ولا جد. ما معنى ولد؟ أي لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن. وإن نزلوا، وإن نزلوا، هذا كله يدخل تحت الولد. فإذا وجد واحد من هؤلاء تغيرت المسألة، تغيرت المسألة، ولا تكون كلالة إذا وجد من هؤلاء أحد، سواء من أعلى أو من أسفل، الآباء أو الأبناء. قال: هذا تفسير، هو تفسير أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا رواه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن الكلالة، ما المراد بها، سئل رضي الله عنه عن الكلالة ما المراد بها، فماذا قال رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين؟ قال: أقول فيها برأيي اجتهادي، أقول فيها برأيي، يعني بفهمي للمعنى، أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا ف فمن الله، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، والله ورسوله بريئان منه. هذا صديق الأمة وخيرها وأعلمها بكتاب الله وأعظمها فقها وبصيرة بكتاب الله عز وجل. والله ورسوله بريئان منه. الكلالة يقول رضي الله عنه: من لا والد له ولا ولد. كلالة من لا والد له ولا ولد. وكذلك قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وعن غيرهم أيضا يروى هذا التفسير عن غيرهم من أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. نعم.
قال رحمه الله: وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد. فلكل
اتفاق على أن هذا هو معنى الكلالة، على أن هذا هو معنى الكلالة. نعم.
قال رحمه الله: قوله فلكل واحد منهما، أي من الأخ والأخت، السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث.
اثنان فما فوق شركاء في الثلث. نعم.
أي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين.
نعم، لو كانوا عشرة أو عشرين أو أكثر لا يزاد على الثلث. نعم.
قال رحمه الله: ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية.
نعم، لفظ الشريك يقتضي التسوية. نعم.
قال رحمه الله: ودل لفظ الكلالة على أن الفروع،
يعني التسوية هنا لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما الذكور والإناث يأخذون نصيبهم سواء. نعم، لا فرق بين ذكر أو أنثى. نعم.
قال رحمه الله: ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم.
نعم، يسقطون أولاد الأم الذين هم إخوة لأم، يسقطونهم، لا يكون لهم ميراث، لأن التوريث مقيد بكونه كلالة، ومعنى كلالة لا ولد له ولا والد. تكون الآية: وإن كان رجل يورث لا ولد له ولا والد. وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. نعم.
قال رحمه الله: ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم، لأن الله تعالى لم يورثهم إلا في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئا اتفاقا. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسمات بالحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء لأن الله تعالى أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك.
يعني هذا حكم يذكر رحمه الله تعالى أنه كذلك مستفاد من هذه الآية فيما يتعلق بميراث الإخوة لأم. يقول رحمه الله: ودل قوله فهم شركاء في الثلث. من هم هؤلاء؟ الإخوة لأم، الإخوة لأم شركاء في الثلث. دل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة، يسقطون في المسألة يعني لا يكون لهم ميراث، لأن الإخوة الأشقاء يرثون بالتعصيب، التعصيب يأخذ ما بقي من التركة، أما هؤلاء يرثون الإخوة لهم يرثون بالفرض، يرثون بالفرض. فإذا قسمت التركة إن بقي شيء للأخ والإخوة الأشقاء أخذوا، وإن لم يبقى شيء لا يكون لهم نصيب. فيقول الشيخ: ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون، يعني لا يكون لهم نصيب من الميراث في المسألة المسمات بالحمارية، المسمات بالحمارية. وهذه المسألة لها أسماء عند أهل العلم، يعني تسمى المشركة وتسمى الحمارية وتسمى اليمية نسبة لليم، وتسمى الحجرية. ولهذه الأسماء قصة يأتي الإشارة إليها. وذكر الشيخ صورة المسألة، قال: زوج، توفي رجل عن زوج وأم وإخوة، عن زوج وأم وإخوة. الآن الزوج هل يوجد فرع وارث في المسألة هذه؟ لا يوجد، إذن له النصف، إذن له النصف. والأم نصيبها ماذا؟ نصيبها السدس لوجود الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فنصيبها السدس. والإخوة لأم تقدم معنا أن نصيبهم ماذا؟ الثلث، شركاء فيه. والمسألة من ستة، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة للزوج، والسدس واحد للأم، والثلث اثنان للإخوة لأم. ما بقي للإخوة الأشقاء شيء. قال: وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فالمسألة من ستة: للزوجة النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان. إذا ما بقي شيء للإخوة ماذا؟ الأشقاء. أيهم أقوى قرابة لهذا الميت؟ يعني هم الأشقاء أقوى قرابة، وهم إخوة له من جهة أمه، وزادوا على أولئك بأنهم ماذا؟ بأنهم أيضا إخوة له من جهة أبيه، زيادة يعني فيه، هم إخوة له من جهة أمه، وزيادة على ذلك هم أيضا إخوة له من جهة أبيه. ولهذا لما قسم عمر رضي الله عنه فيما يروى الميراث في مثل هذه الصورة، ولم يجعل للإخوة الأشقاء شيئا، قالوا: هب أن والدنا حجرا ألقي في اليم. وفي بعض الروايات قالوا: هب أن والدنا حمارا، يعني بما له وجود. نفس القرابة التي بيننا، نفس القرابة التي بيننا وبينهم واحدة، نحن ندلي إلى الميت من جهة الأم مثلهم تمام، وزدنا عليهم في ماذا؟ أننا أيضا لنا قرابة به من جهة الوالد. فإذا كان ما يكون لنا نصيب، اعتبر الوالد غير موجود، اعتبر حجر ألقي في اليم، ونبقى نحن أقرباء الميت مثلهم من جهة الأم. من أهل العلم من لا يورث الأشقاء في هذه المسألة، أخذا من الآية والحديث، إعمالا للآية والحديث. الآية واضحة مثل ما نظرنا الآن، الفروض قسمت وما بقي شيء، والحديث: ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء لهؤلاء، ما بقي شيء لهؤلاء. ومن أهل العلم من شرك، ولهذا من أسماء المسألة المسألة المشركة، منهم من شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، شركوهم معهم في الثلث، جعلهم شركاء معهم في الثلث، فقسموه بينهم لأنهم سووهم في القرابة التي يرثون بها، وهي قرابتهم للميت من جهة الأم، وزادوا عليهم أنهم من جهة الأب. وهي مسألة يعني فيها خلاف بين العلم، والنصوص تحتمل، لكن إعمال النص اللي هو الآية ثم إعمال الحديث يتضح أن يعني القول في ذلك أنهم لا، الأشقة ليس لهم نصيب، أنهم ليس لهم نصيب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لها يعني كلام يعني فيه طرافة لكن فيه توضيح للمعنى. قال أن لو جاءوني وقالوا يعني قالوا لهذا القول هب أن والدنا حمارا، أقول نعم لو فرضت أنه حمار فأبناء الحمار ما يرثون، ليس لكم شيء أنتم إذا يعني وصل الأمر إلى هذا القول. قال أبناء الحمار حمار لا يرث، ليس له نصيب. إن فرضنا أنه حمار فأبناؤه حمير لا يرثون، ليس لهم لهم نصيب. وهذا يعني فيه يعني تقريع، ما يصل الأمر بالدرجة بالأبناء يعني من أجل مثلا تحصيل مال أو نحو ذلك أن يجرؤ على مقام الوالد بهب أن والدي كذا. نعم، فهذا مقصود الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف، والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب، وهو السدس تكملة الثلثين. وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين تسقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الابن. وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، يعني هذا سيأتي معنا في الآية الأخيرة من السورة. قالوا: أما ميراث الإخوة والأخوات الأشقة أو لأب فمذكور في قوله سبحانه وتعالى: يستفتونك في الكلالة. قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، الواحدة لها النصف، والثنتان فأكثر لهما الثلثان، الثلثان. والشقيقة الواحدة مع الأخت لأب أو الأخوات أي لأب تأخذ النصف، يعني الشقيقة هذا نصيبها، والأخت لأب أو الأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، مثل ما مر معنا في البنت وبنت الابن، أو البنت وبنات الابن. البنت لها النصف، وبنت الابن أو بنات الابن لهن السدس تكملة الثلثين. قال: تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت وأخوات الأب، والسدس تكملة الثلثين. وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين، يعني كنا اثنتين فأكثر، تسقط الأخوات لأب كما تقدم في البنات وبنات الابن. قال: وإن كانوا الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي كما في الآية: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم. فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل، تدل على جميع المذكورات.
هذه الآن 12 مسألة، هذه 12 مسألة تتعلق بالفرائض وعلم المواريث، 12 مسألة. والسؤال الذي طرحه هنا: هل في القرآن آيات تدل على الحكم فيما يتعلق بهذه المسائل؟ يعني لو ترقم حتى تبقى في الأذهان: الأولى ميراث القاتل، الثانية ميراث الرقيق، الثالثة المخالف في الدين، الرابعة المبعض، الخامسة الخنثى، السادسة الجد مع الإخوة لغير أم، السابعة العول، والثامنة الرد، والتاسعة ميراث ذوي الأرحام، العاشرة بقية العصبة وبقية العصبة، الحادي عشر ميراث الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن، هذه 11 مسألة، 11 مسألة. يعني هل في القرآن ما يدل على الأحكام المتعلقة بهذه المسائل؟ بينها فيما سيأتي، بينها، ومقصوده بالبيان ليس هو تقرير الحكم من حيث هو بأدلة الكتاب والسنة، وإنما هل في القرآن إشارات، هل في القرآن إشارات إلى، فهذا من دقته في الاستنباط رحمه الله تعالى. هذه المسائل كلها أخذ يبين إشارات دقيقة يقول في القرآن على الأحكام المتعلقة بها، وهذه تؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وملاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.